الله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. جزا الله أخانا المفضال أبا سليمان سلمان العماد خير الجزاء على هذه الموعظة الطيبة النافعة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل وأن يرزقنا إصلاح الظاهر والباطن. وهذا هو درسنا الثامن في كتاب الحج من عمدة الأحكام. قال المصنف رحمه الله: باب دخول مكة والبيت. اختلف العلماء في أيهما أفضل، دخول مكة في الليل أم بالنهار، فذهب بعضهم إلى أن دخول مكة بالنهار هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة بات بذي طوى ثم يدخل في الصباح. وذهب بعضهم إلى أن دخولها بالليل أفضل، لأنه يكون أبرد. والصحيح في هذه المسألة ألا فضيلة في دخول الليل والنهار، إلا أن الإنسان يدخل في الوقت الذي هو في حقه أسمح. ففي تلك الأيام والأعوام لم يكن ثمة شوارع مزفلتة أو إنارات واضحة، فربما شق عليهم دخول الليل. أما الآن قد يكون الدخول في الليل أسمح، لا سيما في أواخر الليل، فربما يكون الطواف أيسر والسعي بين الصفا والمروة أسهل، والزحامات في الشوارع أخف. وهكذا بالنسبة لطريق الدخول، النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثنية العليا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، ودخل من الباب المعروف الآن بباب بني شيبة ويسمى بباب السلام. وكثير من الناس يحرصون على الدخول من باب السلام، وربما شق ذلك عليهم. فاليمني إذا جاء إلى الدخول من باب السلام، أو كذلك من جاء من الطريق الأخرى، ربما احتاج أن يلف لفة كبيرة حول الحرم حتى يدخل، بينما لو دخل من باب الملك فهد لكان ذلك أيسر عليه. والذي يأتي من جدة لو دخل من باب العمرة لكان ذلك أيسر عليه. والذي يأتي من جهة الجعرانة لو دخل من باب الفتح لكان ذلك أيسر عليه. إذن فالسنة في هذا أن الإنسان يدخل من المكان الأسمح والمكان الأسهل، إلا إذا تيسر له التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بما لا مشقة ولا تكلف فيه فذلك أحسن، لأنه يجمع بين اليسرين، يسرية الدخول والخروج ويسرية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شاهدنا من هذا أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مرقب فيه، لكن بما لا مشقة فيه. لا يصل الأمر بالإنسان إلى أن يشق على نفسه، في بعض الأحيان يكون زحام شديد ويزاحم الرجل بامرأته وزوجته حتى يدخل من باب السلام، بينما لو دخل من باب الملك فهد لكان أيسر وأسرع له في قضاء نسكه. والله عز وجل ابتلانا بأمره ونهيه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولم يرد منا البلاء الجسماني إنما الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة. ومكة في ذلك الزمن كانت صغيرة، كانت البيت العتيق وما يليها من جبل عمر وجبل أبي قبيس وشعب بني هاشم، وربما إلى الحجون كانوا يرونها من المسافات البعيدة، حتى لربما هجرت من الناس حتى قال بعضهم كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يصبر يسمر بمكة سامره. أما الآن مكة مترامية الأطراف، كثير منها قد أصبح خارج الحرم، فربما إن لم يتفقه الإنسان الفقه الصحيح يشق عليه الدخول والخروج، والله المستعان. قال: وأما قوله والبيت سيأتي الحكم فيه، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه وصلى فيه ركعتين. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. هذا الحديث فيه بيان أنه لا يشترط لدخول مكة الإحرام، وقد تقدم معنا في أول الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرط الإحرام في حق من أراد أن يدخل للحج والعمرة، أما من دخل للتجارة أو للسياحة أو لزيارة بعض أرحامه أو لبعض شأنه أو دخل حتى للصلاة، دخل البيت العتيق للصلاة لم يكن مراده الحج والعمرة فلا يلزمه الإحرام، وإنما يكون الإحرام لمن كان حاله لمن أراد الحج والعمرة. قوله دخل عام الفتح أي العام الذي فتح مكة بالجهاد في سبيل الله عز وجل، كان في السمنة الثامنة، وعلى رأسه المغفر أي آلة الحرب، شيء يوضع على الرأس يتقي به المقاتل ضربات السيوف ورمي السهام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الدرع أيضا. وفيه بيان أن من تمام التوكل فعل الأسباب الشرعية، هذا هو من تمام التوكل بل من التوكل. وأما الاستدلال بحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا على ترك العمل، فهذا من الفقه السقيم، فإن الطير يخرج ويرجع ويفعل الأسباب الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعظم المتوكلين على الله عز وجل كان يتخذ الأسباب في الوقاية من كثير من الأمور التي تنوب البشر. قال: فلما نزعه جاءه رجل، فيه نزع المغفر والعمامة وجواز كشف الرأس، وربما تجد من يشدد في هذه المسألة، مسألة العمائم، فبعضهم يشدد حتى لا يجوز نزع كشف الرأس مطلقا، بل يعتبره من التشبه بالكفار كالنصارى ونحوهم، وهذا الصحيح أنه قول ضعيف. ومنهم من لا يبالي بالعمائم ولا يرفع لها رأسا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه لبس العمامة ولبس الخمار، والصحابة ثبت عنهم أنهم كانوا يلبسون القلانس ونحو ذلك. ومنهم من يتوسط ويرى أن تغطية الرأس من المستحبات ومن الأمور المحمودات، فالعمائم تيجان العرب كما أثر في قول السلف ولم يثبت مرفوعا ولا موقوفا. والنبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن عبادة ومعه ناس من أصحابه ليس عليهم قمص ولا عمائم ولا نعال، ربما بعضهم يلبس رداء وبعضهم رأسه مكشوفا وبعضهم لضيق الحال، فالنصيحة يعني باستحباب لبس العمامة، وإذا تأسى يؤجر، إذا تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء أيضا كما في حديث جابر. وفيه جواز أيضا نزع الرأس للحاجة كما تقدم. قال: فلما نزعه جاءه رجل أي من أصحابه، فقال ابن خطل المتعلق بأستار الكعبة: رجل قد أسلم ثم ارتد ورجع إلى دينه دين السوء، وكان في ردته أنه قتل وخان العهد والميثاق، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرقهما إذا وجدا، ثم إنه رجع عن قوله بالحرق إلى القول بالقتل، فقال: اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، لا لأنه لم يدخل في الأمان الذي قد أخذ على الناس، لكن لجرمه الأول. ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه، فالكعبة لا تجير ماذا فارا بخربة ولا عاصيا ولا فار بدم. وأيضا هذا القتل كان في الزمن الذي قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أذن الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم بالقتال في الكعبة أو في الحرم. وفي الحديث قتل القاتل، وفي الحديث أن أمر إقامة الحدود إلى الإمام ليس لكل أحد، لو كان الأمر لكل أحد لما جاء هذا الصحابي يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، وسيأتي معنا من يجوز قتله من البشر في كتاب الديات إن شاء الله عز وجل، وقد ذكرناهم في كتابنا أحكام قتل النفس المعصومة. هذا ملخص للكلام في هذا الحديث والكلام في هذا الباب، وما أردنا التعقيب على أخينا بل استفدنا، وإنما أردنا أن نأخذ شيئا من الدرس الذي نأخذه كل يوم، والحمد لله رب العالمين.